الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو المجلس 33 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ولا زلنا في كتاب الإيمان عند الحديث 34 بعد 200 بالعد المكرر، ونحن في صبيحة الجمعة 10 من شهر 4 ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله.
هذا الحديث حديث عظيم، وهو يدل على آية من آيات النبوة من حيث الإخبار عن المغيبات. الإخبار عن المغيبات ووقوعها كما جاء الخبر دليل من أدلة النبوة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشراط الساعة قال: أن تلد الأمة ربتها، وهذا قد حصل، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا حاصل اليوم. وهذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي حديث حذيفة لفظة تؤكد أن المقصود هو ذكر المبتدأ وحذف الخبر، يعني يكون المعنى الله ربي، أو يكون كما جاء في بعض روايات حديث حذيفة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والمقصود يعني الخبر أن أهل الإسلام سيندثرون. قد يقول قائل: هذا فيه تعارض مع حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية: إلى قيام الساعة. والجواب أنه متى مات اختلف الزمان، فلا يتصور التعارض بين الأخبار، لأن الساعة ليس زمنا واحدا، القيامة ليس زمنا واحدا، القيامة هي ساعات متتاليات متتابعات، إذا ظهرت أشراطها الكبرى تتابعت، لكنها ليست في مدة زمنية واحدة، يعني ليس كل العلامات ولا كل ما يقال عن الساعة تكون في مدة زمنية واحدة، وإلا لزم التناقض، لكنها في مدد زمنية متفاوتة. فحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، حق، لكنه مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله. والمقصود بأمر الله ما جاء في الرواية الأخرى فيرسل الله عليهم ريحا طيبة لا تدع أحدا من أهل الإيمان إلا ودخل في أنفه وأخذت الريح روحه، فلا يبقى في الأرض من أهل الإسلام أحد. وحينئذ يظهر لهم الشيطان ويقول لهم اعبدوني فيعبدونه، وعليهم تقوم الساعة. إذن معنى لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا تقوم الساعة على أهل الإيمان. فيكون المقصود بالساعة هنا، يكون المقصود بالساعة هنا ما جاء في القرآن: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. إذن المقصود بالساعة هنا الساعة التي هي خراب الأرض وخراب النجوم والكواكب، فالمقصود ساعة معينة من أزمنة القيامة، حتى لا يقال في الأرض الله الله. جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يعرفون صلاة ولا صوما ولا زكاة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: تنفعهم. فدل على أن أزمنة الجهالة فإن ما يعرفه الناس من الديانة الحق وهو التوحيد كاف. لو كان رجل ما قال لا إله إلا الله، أسلم وقال لا إله إلا الله ومات، ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، تنفعه لا إله إلا الله؟ لماذا؟ لعدم تمكنه من إيش؟ من الفعل، فعل الصلاة، فعل الزكاة. لو عاش لصلى، لو عاش لزكى، لو عاش لحج. طيب ما ينفع هذا الرجل لا إله إلا الله؟ ينفع، لأنه لم يتمكن إلا من هذا. فهمتم؟ فالقضية متساوية. ذاك الرجل الذي مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، طيب ما صلى ولا زكى ولا حج، لم يتمكن من الفعل. هذا الرجل الذي في آخر الزمان يقول لا إله إلا الله، لا يعرف صلاة ولا يعرف زكاة ولا حج، لا يعرف، فلا يتمكن من الفعل، فتنفعه هذه الكلمة. وهذه الحديث ليس حجة للمرجئة في ترك الأعمال وأنها لا ليست من مسمى الإيمان، فإنا نقول إن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. وقد يكتفى ببعض أقوال وأعمال أهل الإيمان إذا لم يعرف الإنسان غيره، مثل الذين ماتوا من الصحابة بمكة ولم يعرفوا من الإسلام إلا التوحيد، مثل من؟ ياسر والد عمار وسمية أم عمار. هل هؤلاء ماتوا بعد فرض الصلوات الخمس ولا قبل؟ باتفاق المؤرخين قبل. هل ماتوا قبل الزكاة والصوم والحج؟ بالإجماع نعم قبل. فلا يقال إنهم ما عملوا، لا يقال إنهم لم يتمكنوا من العمل. وعدم التمكن قد يكون لضيق الوقت وقد يكون لعدم العلم. فإذا فهم هذا لم يكن للمرجئة مأخذ، لأننا نقول أنه لا
لا بد أنه لو علم أن هناك صلاة وصوم وحج يقر بأن هذه من الدين. فإذا أنكر فأنتم تقولون كافر، لا تنفعه لا إله إلا الله، وأنتم تقولون إن سبب كفرانه هو الإنكار. ونحن نقول إذا تمكن من العمل ولم يعمل من أعمال أهل الإسلام فإنه لا يعتبر مسلما، أما إذا عمل من أعمال أهل الإسلام فإنه موحد. وأيضا ليس في هذا الحديث دليل لمن يذكر الله بالاسم المفرد الله الله. لماذا؟ لأن هذا الحديث كما ذكرت لكم منصب على مبتدأ محذوف خبره أو خبر محذوف مبتدأه، مثل قوله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. طيب الآن الله مقول القول، الجملة في مقول القول على الفتح في مفعل في محل مفعولية القول، أين خبر هذا مبتدأ الله؟ أين الخبر؟ الخبر محذوف، مفهوم من السؤال معناه الله أكبر شهادة. ومعلوم أن كلام العرب لا يستقيم إلا بفعل وفاعل أو بمبتدأ وخبر، فإذا قال هؤلاء نذكر الله بالاسم المفرد فيقال لهم أولا من سبقكم إلى هذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله واللهم صل على محمد، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة ولا البخاري ولا مسلم، وإنما تعلمتم هذا من شعور قلبي تقولون فيه حدثني قلبي عن ربي. من أنت حتى يحدثك قلبك عن ربك؟ أنبي أنت. فإن قلت لا فيجب أن توقف شعورياتك هذه، وإن قلت نعم وقعت في الكفر. إذن ليس للمتصوفة مأخذ في هذا الحديث، لأننا نقول أنه مبتدأ لخبر محذوف تقديره الله المعبود أو الله ربي، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره لا إله إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك فيتبين لنا معنى هذا الحديث، وفيه دلالة على رحمة الله عز وجل بأهل الإيمان، كيف يرسل ريحا تأخذ أرواحهم حتى لا يروا إيش الأمور العظام التي تكون بين يدي النفخة. الأشراط الساعة عظيمة لكنها دون الأمور العظام التي تكون بين يدي النفخة، لأن الأمور هي كما قال العلماء رحمهم الله أربعة. أشراط الساعة الكبرى، وهذه تكون مع وجود أهل الإيمان، والأمور العظام التي تكون بعد أشراط الساعة الكبرى بين يدي النفخة من تخريب الأرض والسماوات والنجوم والكواكب، هذه الثانية. ثم النفخ في الصور، النفخة الأولى نفخة الموت والصعق، ثم النفخة الثانية وما بعدها، هذه هي الأحوال. أورد رحمه الله حديث أنس من طريق شيخي زهير بن حرب، وهو زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي البغدادي الإمام المشهور، قال حدثنا عفان وهو عفان بن مسلم، عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار، قال حدثنا حماد وهو حماد ابن إذا جاء حماد عن ثابت فهو حماد بن سلمة، لأن في حماد بن زيد بن درهم وفي حماد بن سلمة، فهذا حماد عن ثابت فهو حماد بن سلمة ابن دينار البصري. قال أخبرنا ثابت هو ابن أسلم البناني البصري عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المكثرين من رواية الحديث، وممن تأخر وفاته فمات في البصرة وقد أدرك زمن الحجاج، ومات في زمن الحجاج. ثم أورد له إسنادا آخر قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، وهو عبد بن حميد ابن نصر أبو محمد الكشي صاحب المصنف ومن كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني إمام صنعاء صاحب المصنف والتفسير المشهور. قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، البصري ثم اليماني، عن ثابت عن أنس.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن النمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة، قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا.
الله أكبر. هذا الحديث أورده في كتاب الإيمان لماذا؟ ليبين أن من علامات الساعة أنه سيأتي زمان يخفي الإنسان إيمانه. طيب إذا أخفى إيمانه هل يكون مقبولا أو لا؟ هذا وجه إيراده في كتاب الإيمان، لا تقوم الساعة حتى يخفي الإنسان إيمانه. طيب إذا أخفى إيمانه هل يكون مقبولا؟ الجواب نعم، لنص هذا الحديث. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. حديث حذيفة هذا فيه فائدة لطيفة، وهي أن أول إحصاء في الإسلام كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عدد السكان، الإحصاء السكاني، وكان هذا بعد غزوة أحد وقبل غزوة الخندق، وكان هذا بعد غزوة أحد وقبل الخندق. احصوا لي كم يلفظ الإسلام، يلفظ الإسلام، وما قال الإيمان، لأن الإسلام أعم من الإيمان. الإسلام يعرف باللفظ، يقول لك أنا مسلم، أما الإيمان فليس مجرد تلفظ. كم يلفظ الإسلام يعني يظهر الشهادة، المقصود هنا الظهور، يعني كل من أظهر الشهادة احسبوه من أهل الإيمان ممن هو في المدينة، معناه لا تحسبوا اليهود ولا تحسبوا النصارى ولا تحسبوا المشركين. قال فقلنا يا رسول الله تخافوا علينا، يعني تبي تعرف العدد لأي غرض؟ لخوف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة، يعني الإحصاء حصل فصار هذا العدد، نحن عدد مهول، ستمائة وسبعمائة في زمانهم كان يعتبروا جيش، ما بين الستمائة إلى السبعمائة. وسبب قول ما تخافوا علينا يعني هل هناك شيء سيحصل لنا؟ قال بعض الشراح إنما أحصاهم النبي صلى الله عليه وسلم لغرض لعدة أغراض وليس لغرض واحد، منها معرفة كيفية تقسيم الأرزاق. شنو يعني الأرزاق؟ معاشات. قديما كانوا يسمون المعاشات أرزاق، من بيت مال المسلمين. وقيل إنما أراد أن يعرفهم ليعرف كيف يعد جيش المسلمين. طبعا هنا المقصود ما بين 600 إلى 700 الذكور والإناث، وهذا خطأ. الصواب أن المقصود هنا هم الذين الرجال المقاتلة، الرجال المقاتلة، لأنهم أكثر أهل الإسلام أكثر من هذا العدد لو حسبوا الصبيان والنساء وعدم المقاتلة. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، يعني يحصل لكم بلاء وشدة، تبتلوا اختبار، فلا بد أن كل واحد يعرف من هو أهل الإسلام ومن هو الكافر ومن هو المنافق ومن هو اليهودي. كان هذا هو المقصود. ولذلك لما يكتبون في الجواز أو الجنسية الديانة مسلم، هذا ليس بدعا من القول، بل هذا مشروع وينبغي حتى يعرف أهل الإسلام من أهل الكفران. وأما ما يقوله بعض الناس أن هذه عنصرية، فهم أول الناس كسرا لهذه القاعدة. كيف؟ طيب لماذا أنتم تكتبون الجنسية أمريكي؟ عنصرية صارت هذه معنى. لماذا أنتم تكتبون الجنسية إيطالي؟ معناته أنتم عندكم عنصرية. فإذا كنتم تعتبرون النسبة الطينية ليست عنصرية، فنحن لا نعتبر النسبة الدينية عنصرية، فهي قضية مسلمة للتمايز، مقصود مطلوب. إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا، معنى قول حذيفة أنه حصل. هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على واقعة معينة أو على العموم؟ أي اعرفوا الإحصاء فربما يأتيكم البلاء. فإذا قلنا القضية معينة فمعناه هي التي عناها وفهمها حذيفة رضي الله عنه. إذا قلنا إن اللفظ خاص والمراد العموم، أي اعرفوا المسلمين في كل زمان فلعله أن يأتيكم البلاء، فيبقى المعنى عام. ولذلك حذيفة قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. متى كان هذا البلاء؟ يعني معروف أنه بعد غزوة أحد كان الظهور أكثر شيء للمسلمين. قال بعض الشراح إنما عنا حذيفة رضي الله عنه هذا بهذا الكلام ما حصل في نفس غزوة الخندق، أن الصحابي يصلي في مكانه سرا ولا يستطيع أن يرفع رأسه خشية من سهام الكفار وخشية من سهم غرب يأتيه من الخائنين من اليهود الذين هم في داخل المدينة. يعني إذن كانوا يصلون سرا، يعني خيفة، خوفا. حصل الخوف ولا ما حصل؟ حصل خوفا وخيفة وخشية من سهام الكفار المترصدين بمن يظهر، أو من سهم غرب لا يعرف من راميه من المنافقين أو من اليهود الموجودين داخل الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإيراد الإمام مسلم لهذا الحديث في كتاب الإيمان دون كتاب السيرة والمغازي فيه دليل على أنه يرى أن الحديث عام، وأنه سيأتي زمان وإن عرف عدد أهل الإسلام وأنهم سيبتلون، وأن الرجل لا يستطيع أن يظهر إيمانه من الخوف، وأن هذا الإيمان يكون مقبولا. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة، واسمه عبد الله بن عثمان، نعم، ابن أبي شيبة البغدادي الإمام المعروف صاحب المصنف، وهو أخو محمد بن أبي شيبة. ومحمد بن عبد الله بن نمير، قلنا الإمام مسلم يروي عن الإبن، وأما عن الأب فبواسطة. وأبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب، كنيته على كنية جده أبو كريب. قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم بالميم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن شقيق بن سلمة مرادي الكوفي عن حذيفة بن اليمان بن السحل رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف، سكن المدائن ثم رجع إلى المدينة وهو معروف برواية أحاديث الفتن. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن أبي عمر.
نعم، هو قول وعمل، قول القلب ما يحتاج يقول اعتقاد، يقول الإيمان قول وعمل، ما يحتاج يقول اعتقاد. ليش؟ لأن القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: ما رويت في صحيحي إلا عن رجل يقول الإيمان قول وعمل. إذا تشكل نحن نقول قول واعتقاد وعمل، إذا تشكل، وإلا ما هي مشكلة. نعم. لذلك في جميع القرآن عندما يذكر الإيمان ما الذي يذكر بعده؟ خذها قاعدة مضطردة في أكثر من 70 موضع ذكر يا أيها الذين آمنوا، ما الذي بعده؟ يا قول يا عمل، خذها قاعدة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا نهي عن قول، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أمر بالفعل، وهكذا. نعم تفضل. لا، أبو بكر هو عثمان ابن أبي شيبة، وأخوه اسمه محمد ابن أبي شيبة. نعم. أبو بكر ابن أبي شيبة اسمه عبد الله. نعم عبد الله، أحسنت. إيش قلنا حنا؟ لا لا، أبو بكر اسمه عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، وأخوه عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة. أحسنت. نعم، لازم تصلحون. نعم تفضل يا شيخ. القول بأن الإمام عبد الله أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن أبي شيبة ولا عثمان أخوه؟ عثمان. عثمان الإمام عثمان إمام معروف في السنة، وهذه قاعدة مضطردة خذوها عني. كل إمام معروف بالسنة وقيامه بالسنة وشدته على أهل البدع لا بد وأن يتهم، يتهم بأي اتهامات من أهل الزيغ والبدع والضلال، فيروون عنه أكاذيب مثل ما تعلمون الآن. إمام من أئمة السنة مثلا علي بن أبي طالب رضي الله، انظروا كيف يتهمونه. الخوارج تتهمه باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، والروافض ينسبون إليه مقالات ما قاله رضي الله عنه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ينسب إليه المعتزلة مقالات هو بريء منها، هو بريء منها. ولذلك كان حتى كاد أن هذا الأمر يعني يسري على بعض الناس وتكلموا في أبي حنيفة لأجل هذا، ولذلك حتى الإمام البخاري رحمه الله تكلم فيه. وقد يكون هذا الكلام المروي على وجهين، إما مروي من طريق أناس لا يثبت بمثل روايتهم القول، وإما مروي من طريق أقران حسد الفتى إذ لم يدركوا مقامه. فالإمام عثمان ابن أبي شيبة إمام في السنة، فنسبة القول إليه بأنه ما كان يحسن قراءة القرآن جهالة. ليش جهالة؟ لأن القاعدة المضطردة في زمن الصحابة والتابعين وتبع التابعين والأئمة إلى عهد شيخنا الشيخ ابن باز، ما كانوا قبل وجود المدارس، ما كان أحد يسمح له بأن يجلس في مجلس علم ويقرأ كتاب إلا بعد ما يكون حافظ القرآن، مو بس قارئ القرآن، لا، حافظ القرآن. قاعدة مضطردة. ما كانوا يسلمون الرجل إلى عالم من علماء الحديث أو عالم من علماء الفقه إلا بعد ما يكون قرأ القرآن. طيب ما دام قرأ القرآن كيف يكون يخطئ فيه؟ هذه يعني حقيقة تقول من بعض الناس على الإمام عثمان ابن أبي شيبة رحمه الله. نعم، تحنا مجال الأسئلة ما راح نخلص.
نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عابر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت: يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا: أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال فسكت قليلا، ثم غلبني ما علمت منه. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية يكب في النار على وجهه. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه. وزاد: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسررته فقلت: ما لك عن فلان؟ قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال: سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين عنقي وكتفي ثم قال: أقتالا أي سعد؟ إني لأعطي الرجل.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان ليبين أن الناس في الإيمان على درجات، وكما هو معلوم من آية سورة فاطر ومن آية سورة آخر سورة الحجرات أن الناس ينقسمون في الإيمان. فقال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هل نفى عنهم الإسلام ولا أثبت؟ أثبت ونفى عنهم. فعلمنا أن الناس في الدين على مراتب: إسلام فإيمان. وفي آية فاطر: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد. فمنهم ظالم لنفسه وبدأ بالأقل درجة ظالم النفس يساوي أهل الإسلام. ليش بدأ بالأقل؟ لأنهم الأكثر، هذا وجه، ولأنه المبدأ، وهذا وجه آخر. ما يمكن واحد يصل المرتبة اللي بعده إلا بعد ما يدخل في مرتبة الإسلام. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد درجة الثانية يساوي الإيمان، ومنهم سابق بالخيرات. فهذا الحديث حديث سعد رضي الله عنه نص صريح في أن الرجل قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، أي لم يبلغ إلى مرتبة الإيمان. وهنا لابد أن ندرك بأي شيء يبلغ الإنسان مرتبة الإيمان. مرتبة الإيمان يبلغه الرجل عند أهل السنة والجماعة بالعمل، سواء كان عملا قلبيا كالحب والبغض والخشية والخوف والخضوع والرجاء ونحو ذلك، أو كان عملا ظاهريا كالصلاة والصيام والزكاة والحج. بأي شيء يبلغ الإنسان مرتبة الإيمان؟ بالأعمال الواجبة في الإيمان. طيب، وأصل الإيمان؟ أصل الإيمان موجود بالإسلام. أصل الإيمان موجود بإيش؟ بالإسلام. طيب، المرتبة الثالثة الإحسان، هذه إنما يبلغها الإنسان مو بس بفعل الواجبات، لا، بفعل المندوبات وترك المستحبات. هذا وجه، والوجه الآخر يعني فعل المندوبات وترك المكروهات، هذا وجه. الوجه الآخر، يبلغ الإنسان مرتبة الإحسان بإتمامه وإتقانه للواجبات، وهذه قضية قد يغفل عنها بعض الناس. يعني قد ينشغل بالمندوبات ليبلغ مرتبة الإحسان، لكن قصر في الواجبات فلا يمكن أن يبلغ. فلا بد إذن لمن أراد أن يصل إلى مرتبة الإحسان أولا أن يأتي بأصل القيام في المراتب وهو الإسلام، ثم بواجبات المراتب وهو الإيمان، ثم إذا أراد أن يبلغ مرتبة الإحسان أن يتقن الواجبات وأن يأتي بالكمالات، وأن يأتي بالكمالات. قال: أعطي فلانا فإنه مؤمن. طبعا الحديث لو أخذه الإنسان بدون النظر إلى الروايات، ما الذي يشكل؟ إشكالات كثيرة. كيف يقول سعد أعطي فلان؟ من هو عشان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو واحد يقرأ الحديث من رواية واحدة سيشكل عليه، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام ولي الأمر، كيف يقول له سعد أمام الناس أعطي فلان؟ لكن لما يجمع الروايات يدرك أنه قال ذلك مساسرة، قال ذلك على سبيل المشاورة، صح ولا لا؟ وهنا نتذكر قول من؟ علي بن المديني رحمه الله إمام العلل: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين صوابه وخطأه. الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين صوابه وخطأه. هذه الكلمة عظيمة. إذا جمعنا روايات الحديث نفهم معنى هذا الكلام، معنى الحديث. أما من رواية واحدة على طول تحكم، ما يصير. ذلك هنا الإمام مسلم أورد هذه الأحاديث، أن طلب قوله أعطي فلانا إنما كان رجاء طلبا ليس أمرا، وأن هذا الطلب وهذا الرجاء إنما كان مساسرة سرا. وضحت الإشكالات كثيرة. لما أنت تقرأ الحديث من وجه واحد يرد عليك الإشكالات. لذلك ماذا تفعل؟ دائما 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 إذا ورد عليك إشكال في الحديث لا تقف، انظر إلى الروايات. والله وأنا لازلت، ما أقول بس في أيام الطلب، لازلت إذا أشكل علي شيء في الحديث أو حتى في القرآن ماذا أفعل؟ إلى الآن والله استفدت من كلام العلي بن المدين رحم الله شيخنا أبا كاتب الشيخ مفلح بن سليمان الرشيد، أسكنه الله الفردوس، والله انتفعت بهذه الكلمة التي نقلها لي عن علي بن المدين. ما أشكل علي شيء في القرآن ولا في السنة إلا أجمع الآيات المتشابهات يتضح المعنى لي. ولا في السنة إلا وأجمع الروايات فيتضح المعنى لي. وهذا وهنا يأتينا فائدة إيش؟ تفوق الإمام مسلم لنا إحنا، مو في الصناعة في الصنعة بس، لنا إحنا شنو نستفيد من قراءة صحيح الإمام مسلم؟ أن نجد الطرق كلها اللي في مرتبة الاحتجاج، في مرتبة الصحة. فإذا قرأت ما في صحيح مسلم من جميع الروايات ولم يتضح عندك، انزل شوي وانظر في مرتبة الأحاديث الحسنة التي لم يرويها الإمام مسلم وهي موجودة في عند غيره كالمسند وأصحاب السنن، أو حتى وهذه فائدة قل ما تجدها، أو حتى إنك قد تستفيد فهم المعنى من رواية ضعيفة، قد تستفيد فهم المعنى من رواية ضعيفة. قال أعطي فلانا فإنه مؤمن، يعني حكم له بدرجة عالية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، نقول أو مسلم أو أو مسلم، لاحظ إذا قلنا أو مسلم فمعناه التنويع وهذا هو الصواب بالضبط الصحيح، أو أما رواية أو مسلم على معنى الاستفهام، أي بمعنى يحتمل أن يكون مسلما لا مؤمنا. معنى هذا الكلام أنه من المتقرر عند الصحابة أن الناس ينقسمون في الإيمان، وإلا كيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المراتب دون أن يعلمه؟ ثم قال أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. فيه دلالة على جواز إعطاء ولي الأمر المال على غير السوية، جواز إعطاء ولي الأمر المال على غير السوية لأجل مصلحة يراها. ما هي هذه المصلحة؟ قد تكون هذه المصلحة راجعة إلى المعطى، هذه واحدة. قد تكون هذه المصلحة راجعة إلى الدولة، هذه الثانية. قد تكون المصلحة راجعة إلى أهل البلد، هذه الثالثة. إذن يجوز لولي الأمر أن يخص بعض الناس بالعطية لمصلحة، إما راجعة إلى المعطى، إما راجع إلى البلد، وإما راجع إلى أهل البلد. وهذه قضايا مهمة. يعني مثلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، مصلحة راجعة إلى من؟ إلى المعطى، على أساس يزداد إيمان ورغبة. كما جاء في بعض الروايات أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده مقال لكن يذكر من باب إيش؟ الاعتضاد للاعتماد. فقال يا رسول الله ادعو الله لقومي أن يرزقهم الله، فإني قد أخبرتهم أنهم إن أسلموا فإن الله سيرزقهم، وإنهم قد أصيبوا بكذا وكذا وكذا. قال فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأغدق عليهم حتى كانوا من أرسخ الناس في الإسلام، كما هو معروف في مسلمة الفتح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أعطى مسلمة الفتح عطايا ما كانوا يتخيلونها، ولذلك قال وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. فيه دلالة على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب أين العطية التي يخص لأجل مصلحة البلد؟ هذه أيضا موجودة، مثل عطية النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود على عشر أو على ما يخرج من الأرض، لأن مصلحة هذه راجعة إلى أهل المدينة وراجعة إلى أهل خيبر، فإنها لو تركت لجفت، لكن خصهم ببعض العطايا حتى يعملوا فيها فيبقى البلد على خضارته ونضارته. طيب أين العطية الراجعة لمصلحة أهل البلد. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي غطفان من تمر المدينة على أن يرجعوا في غزوة خيبر، صح ولا لا؟ ليش؟ إبقاء على أهل المدينة، إبقاء على أهل المدينة. لو كان هذا الأمر غير جائز هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر فيه ويقوله للصحابة؟ مستحيل. فدلنا ذلك على جواز عطية ولي الأمر لهذه المعاني. والرواية الأخرى فيه قال أعطى رهطا، الرواية السابقة رجلا، طيب أعطى رهطا معناه تجمع، أعطى فلان وفلان وفلان، وسعد جالس فيهم، قال سعد فترك رسول الله منهم من لم يعطه، من لم يعطه وهو أعجبهم إليه. هذا قريب من هذا المعنى حصل وين؟ بين أبي بكر وعمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس، وأبو بكر كان أعجب إليه الأقرع بن حابس التميم، كان سيدا من سادات بني تميم مع غلاظته وجلفته، وكان عمر أعجب إليه عينة بن حصن التميمي، فقال يا رسول الله ولي عليه عينه، قال أبو بكر ولي عليه الأقرع، حتى اختلف فيما بينهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التشاور. فيقول وهو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، ما لك عن فلان يعرفه. طبعا هنا ما لك عن فلان، شنو قلنا في القاعدة؟ ما يصير تروح تبحث منه هذا فلان. حذيفة يعرف هذا الرجل ولا ما يعرفه؟ لماذا لم يذكر اسمه؟ سترا عليه، خلاص شنو تروح تفضح كان محتاج وسعد شفع له؟ لا، ما خلاص، ما أبهمه الصحابي ينبغي إبقاؤه على الإبهام، ها ما أبهمه الصحابي ينبغي إبقاؤه على الإبهام. وهذا من الانشغال بما لا ينبغي أن تشتغل فيه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هو هذا الرجل؟ يا أخي أنت ايش دخلك؟ الله قال رجل، ليش تروح أنت تبحث منه؟ لأنه مو مهم منه، المهم شنو قال، المهم ايش دعا. فيشغل الإنسان، يشتغل الإنسان ها بشيء غير مهم عن الأهم، وهذا تعطيل مطبات في طلب العلم، مطبات في طلب العلم. قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلم، قال فسكت قليلا. طبعا أو مسلم من باب التعليم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في آخر الحديث أنه لم يعطه لأنه وكله إلى إيماني، فدل أنه قد بلغ مرتبة الإيمان. إذن كلمة أو مسلم للتعليم. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. هو أصر على الطلب والشفاعة مكررة 3 مرات، فيه أيضا دلالة على جواز أن يكرر الإنسان الشفاعة 3 مرات، وهذه فائدة لطيفة قل ما تجدها في الشروحات، جواز تكرار الشفاعة 3 مرات. بعد ذلك تعتذر للمشفوع له وتقول والله اعذرني أنا رحت شفعت لك 3 مرات ما قبل فاعذرني. من أين تستفيد؟ من هذا الحديث ومن حديث الاستئذان 3. والشفاعة مشابهة للاستئذان، لأن الاستئذان إذن بالدخول، والشفاعة إذن في قبول الطلب، إذن في قبول الطلب. فاشفع لأي إنسان المرة بعد المرة بعد المرة، ثم إذا لم يتيسر اعتذر له. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، دل على أن العطية ليست دليل المحبة، كما أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فعطايا الدنيا عند الله ليست دليلا على المحبة، وعطايا الدنيا عند رسول الله ليست دليلا على المحبة. هذه قاعدة مضطردة يجب أن نحفظها. قال: خشية أن يكب في النار على وجه، إذا ما أعطاه رغبة وترغيبا له في الإسلام. وفيه دلالة على أمر عظيم، وهو أن من دخل الإسلام رغبة في أمر دنيوي فقر الإسلام في قلبه أن ذلك نافعه، أن ذلك نافعه. ثم أورد الحديث نفسه من طريق آخر وفيه: فقمت إلى رسول الله فساررته. مثل ما قلنا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام ولي الأمر، لذلك ساره. وفي رواية قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي، يعني من الخلف، بين عنقي وكتفي يعني من الخلف، ثم قال: قتالا أي سعد، يعني يكفيك خلاص، ثلاث مرات شفعت خلاص كافي، إني لأعطي الرجل الحديث. أورده رحمه الله من طريق شيخه ابن أبي عمر، وهو محمد ابن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي، عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. أريد أن أذكر نفسي وإياكم بفضل العلم ما دام جاء ذكر عامر بن سعد. عامر بن سعد تابعي جليل، وأخوه عمر بن سعد لا تجد له ذكر في الروايات. عمر بن سعد كان قائدا من القوات الحجاج وقواد بني أمية، وقيل إنه كان في الجيش الذي قتل فيه الحسين. فتأملوا معي فضل العلم، رفع الله شأن عامر وصار له ذكر في الكتب الستة، وأما عمر فإنه إن ذكر إنما يذكر في الفتن. وهذا الرجل عامر مات مع العلم خاملا عن ذكر الدنيا، بعكس عمر كان له صيت، كان له جاه، كان له منصب، كان له راية لا يعرفه الناس. وهذا يدل على فضل العلم أيها الإخوة، فضل العلم. وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، لا يشتبه لك سعد بن مالك ابن السنان الخدري أبو سعيد، وسعد بن مالك بن أبي وقاص الزهري، لا يشتبه عليك، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وآخر العشرة وفاة، وآخر العشرة وفاة. ثم ورده من طريق شيخ زهير بن حرب مر ذكره، قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب وهو محمد ابن عبد الله ابن مسلم، محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عن عمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه. وأورده رحمه الله تعالى من طريق شيخه الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد مر ذكره، قال: حدثنا يعقوب وإبراهيم بن سعد، يعقوب إبراهيم بن سعد، قال لي شلون يعني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حنا شنو قلنا؟ قلنا الدورقي صح؟ لا غلط، ما دام أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد فما هو الدورقي، يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. مرة ثانية، هما في طبقة يعقوب الدورقي، لهذا اشتبه عليه. يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، فهو زهري من رهطي أيضا سعد بن أبي وقاص الزهري. يعني الحديث حديث الزهريين ابن شهاب زهري وعامر بن سعد زهري وسعد زهري ويعقوب بن إبراهيم زهري، والبقية مر ذكرهم. لا، قال حدثنا أبي، إذن يعقوب يروي عن أبي إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح عن ابن شهاب. هناك يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن أبي شهاب، وهنا قال عن صالح، وهو صالح بن كيسان المدني، صالح بن كيسان المدني، وهو يقال له دوسي الدوسي مولاهم، عن ابن شهاب، والبقية مر ذكرهم. ثم ورده رحمه الله من طريق شيخي حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل ابن محمد. إذن هنا الإسناد يختلف، وإسماعيل هو ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص. قال سمعت محمد ابن سعد اللي هو أبوه، يعني هذه رواية إسماعيل عن سعد، يعقوب عن أبيه وإسماعيل عن أبيه وعامر عن أبيه. سبحان الله، حديث عجيب، رواية الأبناء عن الآباء، في ثلاثة يروون عن آباء، يعقوب يروي عن أبيه وإسماعيل يروي عن أبيه وعامر يرويه عن أبيه. قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا، يعني عن أبي. نعم،
أحسن.
سعد من أهل الشورى، طبعا سعد لا شك أنه من أهل الشورى، ومن أهل ابن الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه. لا يشكل أنه حتى أهل الشورى ليس لهم أن يراجعوا علنا، هذا الإشكال. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. قال وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي
قال الضبعي
حسنك عندي مشكل بالضاد مشددة
الضاد مشددة
الضبعي
نعم فتح الباء قصدي
الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها.
أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث الرواية الأخرى أيضا مثل حديث أبي هريرة للدلالة على أن الإيمان له مرتبة تسمى مرتبة طمأنينة القلب. وما هي طمأنينة القلب؟ طمأنينة القلب أن يصبح الغيب كالمشاهدة، أو يصبح الغيب مشاهدة. فإذا أصبح الغيب كالمشاهدة أو أصبح الغيب مشاهدة حصل طمأنينة القلب. يعني الآن نحن نؤمن بالجنة ونطمئن إلى وجود الجنة، فهذه طمأنينة القلب. فإذا رأينا الجنة أصبح الغيب مشاهدة، فهذه طمأنينة. نبي الله إبراهيم عليه السلام مستيقن بدرجة لا نصل إليها، مستيقن بقدرة الله وعظيم قدرته. فلما يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، نعلم أنه أراد النوع الثاني من طمأنينة القلب. طمأنينة القلب بمعنى أن يصبح الغيب كالمشاهدة، هذه حاصلة. ما الذي أراده إذن؟ طمأنينة القلب بالمشاهدة. فهمنا هذه؟ هذه لطيفة مهمة. فقال ربي أرني كيف تحيي، قال ألم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يعني بالمشاهدة. وهذه المسألة الذي يسميه بعض العلماء أن يصل الإنسان إلى مرتبة يرى فيها أو يشهد فيها الربوبية، كما أن الإنسان يصل فيها إلى مرتبة يشاهد فيها الألوهية. فمشاهدة الألوهية القيام بحق العبودية، ومشاهدة الربوبية الرضا بالقضاء والقدر في الأمور الكونية. ولذلك من هنا تفهم قضية الرب والله كم يتكرران في القرآن، لأنك أنت داير بينهما، بين الربوبية وبين الألوهية. الله ربي تجمع بينهما، فما دام هو الرب فيأمرك لتظهر العبودية، ويقضي عليك لتظهر الرضا. هذا مشاهد، هذا مشاهد. حتى في الجنود لما يدخلون في ما يسمى بدور التخرج، يسوون لهم اختبارات، ها؟ اختبارات شديدة متضمنة للأمرين، أوامر وابتلاءات. أوامر: قوموا الساعة 5، الساعة 5 قوموا، يا عسكري نص ساعة تخلص تجي، نص ساعة جاي. ابتلاءات: يحطونه في مكان يصبون عليه ماي بارد، هو بالشتاء، يجوعونه، يجيبون له العقارب والحياة ياكل. ليش؟ من اللي يصبر من اللي ما يصبر؟ فهي القضية مشاهدة بالعين، أن الناس يمتحنون من يريدون منه أن يكون مقربا. على قولتنا في الكويت: مستاهل ولا مو مستاهل، يستاهل ولا ما يستاهل. يختبرونه بالأمرين، بالطاعات والبلاءات. فهذه قضية مهمة. طمأنينة القلب هو أن يصبح الغيب كالمشاهدة أو يصبح الغيب مشاهدة. فإبراهيم عليه السلام في هذا الحديث طلب المشاهدة، طمأنينة القلب. وإذا أراد الإنسان أن يحصل طمأنينة القلب بحيث يصبح الغيب كالمشاهدة، فعليه بأمرين: دائما يتأمل الآيات المتلوة وينظر في الآيات الكونية. لا تغفل عن نفسك، انظر إلى نفسك، كيف يتصرف الله فيك، كيف يجري الدماء في عروقك، كيف أجراك، كيف أمشاك. قبل يومين رأيت إنسان ويعني سقط مغشيا عليه فجأة. طيب الآن هو الرجل قائم على رجوله، أنا أفكر مع نفسي، أتأمل لحظة تأمل، أقول الإنسان الآلي الآن اللي صنعه الإنسان يقوم على قدمين، لو طفوه ما يطيح. طيب الإنسان ليش يطيح؟ فرجعت إلى نفسي فقلت: الله الذي أمشاه مو رجوله، الله اللي أوقفه مو رجوله. ترى الناس يظنون أنه واقف لأنه عنده رجل، كم من الناس عنده رجل ما يقدر يوقف. من الذي جعل له التوازن؟ يعني أنت في قراءة نفسك لما تتأمل في حالك تدرك أنك حينما تقف شن اللي يمسكك ترى مو رجولك، هذا أكبر غلط أنك تظن هذا الظن. اللي يمسكك هو الله، والله لو تركك لحظة سقطت مغشيا عليك، ما لك حول ولا قوة. ليش؟ في شيء اللي يسميه علماء الطب التوازن، هذا التوازن اللي أوجده في دماغك لحظة واحدة طفيه طيح، لحظة واحدة أقل من اللحظة. شنو أقل من اللحظة؟ طرفة العين. يا أخوان لابد التأمل، طمأنينة القلب لا يحصل إلا بهذا. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة ليقرر أن في القلب زيادة طمأنينة، إذن الإيمان يزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. بالشك في أي شيء؟ في الإيمان؟ لا والله. إذن بالشك في أي شيء؟ في الكيفية. كيف؟ كيف يبعث الله الأرواح؟ كيف يبعث الله الأجساد؟ والله ما نعرف، يقع منا الشك، ما نعرف حتى يأتينا الخبر. فإذا جاءنا الخبر إما أن نحصل بالخبر طمأنينة القلب فيصبح الغيب كالمشاهدة، وإما أن نقف مع الخبر في ظن وتخمين. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. إذن الشك كان في الكيفية وليس في ذات القدرة الإلهية. ها، ضبطت هذه يا عامر؟ كان الشك في الكيفية لا في ذات القدرة الإلهية، بخلاف ذاك الرجل الذي مر معنا حديثه اللي قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد منه. هذاك شك في قدرة الله، فرق بين الأمرين. وأخطأ من ظن أنه لم يشك في قدرة الله، لا، هذاك شك في قدرة الله، لكن إنما عفى الله عنه مع الشك في قدرة الله لأي شيء، يقول مخافة، غفلة، جهالة، أيا كان فيه مانع منعه من تذكر قدرة الله عز وجل. حاله حال من؟ حاله حال الرجل الذي يسرق وهو يعلم أن الله يراه. طيب حينما يسرق يعلم أن الله يراه، لو يعلم أن الآدمي يراه ما سرق، طيب يرى أن الله يراه كيف يسرق؟ جهالة، جهالة، هذه قضية واضحة. قال ربي أرني كيف تحيي، فأراه الله عز وجل. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: ويرحم الله لوطا. لوط ابن أخي، ابن عم إبراهيم عليه السلام. قال: لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا يرحم الله لوطا، فإنه كان يأوي إلى ركن شديد كما جاء في بعض الروايات، يقصد قوله تعالى في سورة الهود: وجاءه قومه يرعون إليه من قبله كانوا يعملون السيئات، إلى أنه قال في قول لوط عليه السلام: قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فأمنعكم من التعرض لأضيافي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو الله عز وجل، وهو الله. طيب قد يقول قائل: أوليس لوط عليه السلام يعلم أن الله عز وجل ركنه الشديد؟ الجواب: بلى. طيب ما الذي حصل منه؟ قال: وآوي إلى ركن شديد. قال العلماء: أعنى السبب، ولا ينبغي لمن اطمأن قلبه الالتفات إلى السبب. صعب شوي. ومن هذا الباب قول يوسف عليه السلام، وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. التفت إلى السبب فلبث في السجن بضع سنين. شفتوا كيف؟ فالالتفات إلى السبب بالنسبة، هذه انتبه، الالتفات إلى السبب بالنسبة للمحبين سبب للابتلاء الأكثر. ليش؟ لأن الله يريد أن يرفعهم عن مشاهدة الأسباب، يريد أن يرفعهم، فكيف يرفعهم؟ يبتليهم أكثر حتى يروا أن الأسباب ما تنفع، فحينئذ لا يقولون إلا يا الله يا الله. واضح هذا؟ سبحان الله العظيم. أحيانا تعلق القلب بالأسباب قاطع عن الوصول إلى خالق الأسباب. انتبه. نعم الإنسان يبذل السبب، لكن إياك ثم إياك أن تعلق قلبك بالسبب. ودائما أظن أني ذكرت هنا ومرارا وتكرارا أذكر، أنت تأكل بيدك، تشرب بيدك، اليد سبب. ما عمرنا نلتفت إلى اليد نقول شكرا يا يد. ليش؟ لأن هذا قبح، كيف نلتفت إلى السبب؟ نحمد الله ونمحو السبب. ما عمرنا شكرنا المعدة لأنها هضمت، لأن هذا السبب. نشكر الله، الحمد لله الذي ذهب عني الأذى وعافاني، غفرانك. لذلك يا إخوة تأملوا الأسباب، ينبغي أعمالها. أنت تعمل يدك لتأكل وتشرب، لكن الشكر يكون لخالق الأسباب. وأما شكر الناس فهو عبودية، مو لأن سبب. أخطأ من ظن من الناس في فهم الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس أنك تشكر الأسباب، لا مو صحيح. هذا الشكر عبودية لله عز وجل، امتثال لأمر الله. الله أمرك أنت تشكر، أن يشكر لي ولوالديك، الله أمرك، مثل ما الله أمرك بالبر فأنت تبرهما. انتبه، إن بررتهما لمجرد كونهما والدين فأنت وبر الكافر سواء. شو الفرق؟ أعطني الفرق. في فرق؟ ما في فرق. لكن بررتهما لأن الله أمرك أن تبرهما اختلفت عنه بأي شيء؟ بالنية. لذلك هذه قضية مهمة. قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولهذا جاء في بعض الروايات فما بعث الله بعده نبيا إلا وله ركن، أي في قومه. ولهذا قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، فخافوا من رهط. قال ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي، فلبس في السجن بضع سنين، قال بعض العلماء 7 سنوات، قال بعضهم 9 سنوات. يا الله، أيا كان 7 ولا 9، لكن مدة كبيرة، والله مدة كبيرة، مدة عظيمة. يعني إنسان لو جلس في السجن 20 يوم كأنها أشهر، والله كأنها أشهر. فكيف لو جلس 7 سنوات؟ لكن على من رباهم الله عز وجل الأمر يسير، لأنهم يرون ذلك خلوة. قال لأجبت الداعي، إشارة إلى قوله ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيدي. قال ما أطلع إلا تشوفون براءتي و بطلان دعاوى النساء حيث ادعين علي كذا وكذا. فلما أعلنت براءته خرج، فلما أعلنت براءته خرج. قال وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها، يعني أتمها، يعني أتمها كاملة القصة يعني. وفي قوله ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها في رواية الأخرى. أورده رحمه الله من طريق شيخه حرملة بن يحيى، وهو حرملة بن يحيى التجيبي المصري. قال أخبرنا وهب هو عبد الله بن وهب المصري. قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي المصري. الحديث كلهم مصريون إلى هنا. عن ابن شهاب مر ذكره، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف تابعي جليل، والصواب أن كنيته اسمه. وسعيد بن المسيب أبوه المسيب صحابي وهو تابعي جليل من الفقهاء 7 من فقهاء المدينة. عن أبي هريرة عبد الرحمن المصخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وأورده رحمه الله قال: وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. لما قال إن شاء الله معناه أنه حدث من حفظه، حدث من حفظه. وهذا فيه دلالة أن الإمام مسلم رحمه الله حينما كان يكتب صحيحه ربما يقابل محفوظاته بمكتوباته وربما لا يقابل، فإذا قابل روى على الجزم، وإذا لم يقابل روى على العزم. فقال إن شاء الله، يعني عزيمة ولا شكا. وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي. قال: حدثنا جويرية، جويرية ابن أسماء. طبعا أسماء اسم رجل لا يشكل عليك، وجويرية اسم رجل لا يشكل عليك، يعني هؤلاء كلهم صيغة الاسم على التأنيث، لكن هي أسماء تطلق على المذكر وعلى المؤنث. جويرية ابن أسماء، أيضا الضبعي البصري، يعني يصير هو عم لمحمد ابن أسماء الضبعي المذكور في تلامذته. قال: حدثنا جويرية عن مالك، مالك هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي اليماني ثم المدني، عن الزهري مرة ذكره، وعن سعيد بن المسيب، وأبا عبيد أخبره. هنا ذكر أبي عبيد يفيد أن الحديث سمعه سعيد وسمعه أبو عبيد، وهو سعد بن عبيد الزهري، سعد بن عبيد الزهري قليل الرواية، سعد بن عبيد الزهري مولاهم المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث مالك، حديث مالك، أي حديث مالك الآن اللي هو رواية مالك، ولكن ليطمئن قلبي ثم قرأ هذه الآية حتى جازها، يعني يونس ما قال هذا الكلام، لكن مالك هو الذي قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها، لأن الحديث روى عن الزهري يونس ومالك. ثم قال: حدثناه عبد بن حميد مرة ذكره، قال: حدثني يعقوب، يعني إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف مرة ذكره، قال: حدثنا أبو أويس، وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس، عبد الله بن عبد الله بن أويس القرشي، عبد الله بن عبد الله بن أويس القرشي المدني، ويقال له أيضا الأويسي، يقال له أيضا الأويسي، وهو يصير ابن عم للإمام مالك، ابن عم الإمام مالك الأصبحي التيمي. قال رحمه الله عن الزهري مرة ذكر كرواية مالك، ثم قرأ هذه الآية حتى نجزها. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علم النافع والعمل الصالح، وفيكم بارك. أحد عنده سؤال في ما أخذنا؟ دكتور وإليك. لا لا، هو من التابعين قطعا، لكن ليس كل التابعين تابعون بإحسان، فرق. الحجاج بن يوسف تابع لكن ليس من التابعين بإحسان، واضح يا شيخ؟ يعني قتلة الحسين فيهم من هم من التابعين، لكن لا يقال إنهم من التابعين بإحسان، كالخوارج الذين قاتلوا علي بن أبي طالب، إيش نسميه؟ لا شك أنه من حيث اللغة يعتبرون تابعين، من حيث الشرع لا، لا يعتبر تابعين، لأن شرعا التابعي هو من تبع الصحابة بإحسان، بدليل إيش؟ الآية. ها، نكمل الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، في قيد بإحسان، هذا شرطه. ما هو الإحسان؟ قال العلماء: أي صار على منوالهم. ولذلك الخوارج الذين ظهروا شرعا لا يسمون تابعين، وإن كان لغة سمى تابعين، كالمنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والكفار رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تابعين صحابي شرعا. نعم تفضل. أحسنت، سكر حلجك، والحين أنت الحين مسكر حلجك قاعد تقول بقلبك أنا أحب الله، هذا قول القلب. طيب ما هو عمل القلب؟ الحب نفسه هذا عمل، البغض نفسه هذا عمل، الخشية نفسها عمل، رجاء نفسه عمل. عرفت الحين؟ قول العمل، قول القلب هو حديث النفس، وعمل القلب هو ما هو مستقر في النفس. فرقت؟ الحمد لله. أنا بعمر الوهي. نعم، يعني دائما اليوم قلنا بعد دائما نفرق أن الأوامر الشرعية من أي باب شرعه الله؟ من باب التأله والتعبد. ليش الله شرع لنا الذكر، الصلاة، الصوم، الزكاة؟ لنتعبد، لنتأله، فهذا متعلق بجانب الألوهية، فأنت ترتقي فتعرف معنى الله المعبود بحق. طيب الابتلاءات، الابتلاءات كل المقادير الكونية الخارج عن إرادتك يبتلى به العبد ويبتلى به الفرد والمجتمع والعالم، هذا من باب الربوبية. من أي جانب؟ هذه مسألة ثانية، لكن الصبر هو التعبد لا شك، لكن متعلق بالربوبية. أنت تصبر على الطاعة هذا عبودية، تصبر على البلاء هذه ربوبية، ولكن الأولى الرضا، الرضا. وهنا يظهر عندك معنى كونك عبد لله، وهنا يظهر معنى كونك عبد لله في الطاعة، وهنا عبد لله في الصبر على البلاء. نعم تفضلي. نعم لا شك يجوز، لأن كلمة مؤمنا أو بمعنى التنويع، ما دام جاز التنويع يجوز الاستثناء. نعم 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 تفضل يا عمر. نعم هذه مسألة أيضا مهمة، هل يجوز للرجل أن يعطي بعض أولاده وإذا كان معدد بعض الزوجات لمصلحة يراها؟ إذا كانت هذه المصلحة شرعية لا شك أنه يجوز. مثال ذلك شخص عنده 3 أبناء، أحد الأبناء فقير والاثنان الآخران أغنياء، فيعطي الفقير ما يكفيه، فهذا جائز شرعا حتى لا يسأل الناس ويكفه عن السؤال. رجل عنده 2 أو 3، فمرضت إحداها احتاجت إلى العلاج فيعطيها مبلغ من المال لتعالج، هذا جائز شرعا. وإنما المنع هو إيجاد التفاضل بلا سبب. نعم قال لا زالت الحزونة فينا آل المسيب. الحزن معناها يعني الـ اسم مصدر من الحزن. نعم يعني الغم شيء قريب من الغم والهم. نعم تفضل. نعم نعم سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.